ينبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، وادع الإله بها تجده دوما يستجيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين. قولوا آمين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. في الحلقة الماضية، وكانت حلقة استثنائية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، انتصارات أكتوبر التي كانت في 10 من رمضان لعام 1393 من الهجرة، الموافق 6 من أكتوبر لعام 1993 من الميلاد، 73 من الميلاد. وأحببنا أن نكمل حديثنا عن الحلقة الماضية باعتبار أننا عقدنا مقارنة بين معركة بدر وبين معركة أكتوبر. ذكرنا الأسباب هناك وذكرنا الأسباب هنا، ذكرنا النتائج هناك وذكرنا النتائج هنا، ذكرنا تأييد الله سبحانه وتعالى لأهل بدر، كما ذكرنا تأييد رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل أكتوبر. وكل هذه الأمور التي تناولنا الحديث عنها في الحلقة الماضية تباعا لما ذكرناه في الحلقة الماضية، حنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة مع حضراتكم عن أخلاق الحرب في الإسلام، كيف كان المسلمون يحاربون، كيف حارب المصريون في معركة أكتوبر، كيف حارب المسلمون عبر التاريخ منذ أول معركة فاصلة بين الحق والباطل، معركة بدر، المعركة التي سماها القرآن الكريم بيوم الفرقان، ثم معركة أحد وغيرها وغيرها من المعارك، كمعركة الأحزاب وكمعركة مؤتة وكمعركة خيبر وكمعركة بني قريظة وكمعركة بني النضير وكمعركة حنين وكمعركة أو فتح مكة، وكل هذه المعارك وكل هذه الفتوحات وكل هذه الغزوات والمواجهات التي كانت بين المسلمين، ثم المعارك التي كانت في عهد سيدنا أبي بكر، والمعارك التي كانت في عهد سيدنا عمر، والمعارك التي كانت في عهد سيدنا عثمان، وفي عهد سيدنا علي، ثم في عهد معاوية، ثم في الدولة الأموية، ثم في الدولة العباسية، ثم في الخلافة العثمانية، ثم ما كان على يد صلاح الدين، ثم ما كان على يد سيف الدين قطز، ثم يعني المعارك التي جاءت تباعا عبر تاريخنا الإسلامي، لترى الفارق الكبير بين حروبنا وحروبهم، لترى الجوهر بين معاركنا ومعاركهم، لترى جمال الإسلام حتى في قتال الأعداء، لترى روح الإسلام وروح توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عندما يتوجهون لمعركة أو عندما يتوجهون لقتال. لأن المعركة نحن لا نقاتل من أجل القتال، إنما نقاتل من أجل الدفاع عن ديننا، من أجل الدفاع عن أرضنا وعن عرضنا وعن وطننا، من أجل الدفاع عن مقدساتنا. ولذلك أكتوبر زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية، وزي ما الراحل البطل محمد أنور السادات لما تكلم وقال إحنا ما كناش بنقاتل وقتلنا، احنا الذين نرد عدوان، احنا اغتصبت ارضنا، اغتصبت سيناء هذه المقدسة التي كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليها في في جبل الطور، جبل الطور اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم به في القرآن الكريم، والطور وكتاب مستور، وأنزل سورة كاملة سماها باسم هذا الجبل، ثم في سورة أخرى في سورة التين رب العالمين يقسم في مطلعها قائلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فسيناء لم يفرط فيها المصريون، ولم يفرط فيها الزعيم محمد أنور السادات، وبالتالي كانت معركة أكتوبر، وكتب الله سبحانه وتعالى النصر والغلبة للجيش المصري. لأن لما تشوف حروبنا إحنا كمسلمين عبر التاريخ وحروب الأعداء من أول لحظة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي عدو بقى، سواء كان كافر، سواء كان يهودي، سواء كان نصراني، سواء كان ملحد، سواء كان فارسي، سواء كان رومي، سواء كان مجوسي، سواء كان ملوش ملة، لا، ليس لهم ضوابط، ليس لهم أخلاق في حروبهم، لا يعرفونهم أصلا، لا يعرفون أخلاقا في غير الحروب، فكيف بالحروب؟ يعني النووي اللي اتعمل هو ده، إذا كان ده اختراع، وإذا كان ده اكتشاف، وإذا كان ده تكنولوجيا، لكن للأسف تكنولوجيا مبيدة ومدمرة. وبعدين يقول لك الاستعمار، لا، الاستعمار ده هو استخراب بصراحة وليس استعمار. هات لي دولة استعمرت وكان حالها تغير من حال إلى أحسن حال، ما في دولة استعمرت وحالها بقى حلو. آخر حاجة يعني العراق لما احتلت عام 2003 ودخلها بوش بحجة النووي، ودي كانت إشاعة، إشاعة أن العراق فيها نووي، ولا فيها نووي ولا حال، ودخل وأباد فيها أكتر من مليون، أكتر من مليون أبيدوا في حرب العراق بحجة النووي، قتل بعد بقى، بعد ما احتلت العراق. مش ده بيقول لك استعمار واحتلال؟ ما هو حال العراق الآن؟ ما هو حال العراق الآن؟ هل حصل أو حدث فيها تعمير؟ هل حدث فيها بناء؟ أم يتدهور حالها إلى أسوأ حال كما نرى الآن؟ شتات وشيعا وأحزاب وفرق وقتل وتدمير وخراب، هذا هو نتيجة الاستعمار. ما تقوليش بقى الاستعمار ده بيقدم وبيبني، لا، دي أكذوبة، أكذوبة يفعلها الأعداء ويفعلها الغرب ويفعلها المستعمرون. حتى لو خرج، وحتى لو توقف القتال وتوقفت الحرب بالأسلحة، لا، هو يترك له أذنابا وأذيالا لكي يقوموا بالدور الذي يريده من بعده. خدت بالك من 2003، احنا 2019، يعني بقى 16 سنة العراق ترجع إلى الوراء أكثر فأكثر فأكثر. هكذا هو الحال لكل دولة مستعمرة. ولذلك يقول لك بقى احنا بنتقدم، يقول لك احنا صعدنا الفضاء، يقول لك احنا عملنا النووي، يقول لك احنا مش عارف جبنا ايه، خلينا ايه، احنا عندنا الحضارة. كذبوا. اسمع الأبيات دي كده وعيش معاه، بيقول لك فيها ايه. قالوا تمدن عصرنا فأجبتهم هذا افتراء، مدنية من غير إنصاف وعدل شر وداء، أمن التمدن ما نراه من المذابح والدماء، أمن التمدن أن يبادى الآمنون الأبرياء، أمن التمدن أن يذبح الشيخ وتستحيا النساء، ألنا الإبادة وحدنا ولغيرنا كتب البقاء، قل إنها همجية وحشية نازية، قل ما تشاء، قل إنها همجية وحشية نازية، قل ما تشاء، الدين دين محمد فيه الهداية والضياء،
فافخر بدين محمد دين المحبة والإخاء، سيسود رغم الحاقدين ورغم كيد الأشقياء.
يبقى يقول لك بقى احنا تقدمنا واحنا عندنا الحضارة، قول لهم انتوا صعدتوا الفضل لكن عدتوا أغبياء، انتوا ما عملتم النووي بس قتلتوا بيه، زي ما هنقول دلوقتي في الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى، ايه اللي حصل في الشعوب الآمنة؟ ايه اللي حصل في النساء؟ ايه اللي حصل في الأطفال؟ ايه اللي حصل في أصحاب الصوامع؟ ايه اللي حصل في أصحاب المعابد والكنائس والأديرة؟ ايه اللي حصل في الناس التي لا جمل لها ولا ناقة ولا أي شيء، وفجأة يقتل يباد؟ هي دي الحرب؟ لا، تعالوا بقى تعلموا الحرب وأخلاق الحرب من ديننا جميل. تعالوا نتعلم أخلاق الحرب وأخلاق القتال والجهاد من قرآننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أي واحد عايز يتعلم يأتي على مائدة القرآن وعلى مائدة سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. كل شيء سوى هذين قرآن وسنة فلا نقبله، أو نقبله موافقا لهما. أما إن ما جاء أو ما يأتي مخالفا للقرآن وللسنة ولهدي الصحابة والسلف فلا نقبله. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. لما نتكلم عن أخلاق الحرب في الإسلام، عايز أديك الأول معلومة، خد المعلومة دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صل عليه، صل على سيدك صلى الله عليه وسلم، هتاخد حسنات. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فأنت وانت قاعد بتشوفني دلوقتي كده وتسمع اسم النبي، قل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن البخيل هو اللي يسمع اسمه وما يصليش عليه صلى الله عليه وسلم، ما تبقاش بخيل. سيدك صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وعايز أقول لك إنه قعد في مكة كام سنة؟ 13 سنة. اتعذب بلال، وتعذب خباب، وتعذب عمار، وتعذب أبوه ياسر، وتعذب أم عمار، السيدة سمية، وحدث ولا حرج عن المعذبين. 13 سنة. كان في رد فعل؟ أبدا. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقتال إمتى؟ لما هاجر، ومش في السنة الأولى كمان، في أول السنة الثانية. وبالجهاد أو بالقتال لمين؟ اللي يعتدي عليك اعتدي عليه بالمثل، اللي يقتلك قتله، دافع عن نفسك. ما هو الإسلام ما قالناش نرضى بالدون ولا نرضى بالدنية ولا بالهوان أبدا.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.
دفع عن نفسك، ده أول حاجة جاءت في الإذن بالقتال. وبعد كده بقى جاءت الأوامر الربانية،
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا.
يبقى أنت في ديننا خلي بالك قوي، احنا مش بنروح لأي حد كده ونقتل ونخلص عليه أبدا، مفيش الكلام ده في الإسلام. والذي يفعل هذا وإن كان مسلما فالإسلام بريء منه، فالإسلام بريء منه ومن فعله. ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تروع أخاك المسلم. تروعه يعني إيه؟ يعني تهزر معاه هزار يخوف. يعني مثلا أنا معايا الموبايل بتاعي ده، وبعدين كنت قاعد مع أصحابي وفجأة رحت مشوار، عملت حاجة، رحت أشرب ما جيت ما لقيتش الموبايل، فين الموبايل؟ فأنا قلقت الموبايل. الهزار ده منهيون عنه، فما بالك بمن يحمل السلاح على الأبرياء سواء مسلم أو غير مسلم، لأن ديننا بيحافظ على المسلم وبيحافظ على غير المسلم كمان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. موضوع مهم، أخلاق حرب، الحرب في الإسلام، هنكمل لكن بعد الفاصل. وحتى ألتقي بحضراتكم في الفقرة الثانية، لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ألتقي بحضراتكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لحضراتكم ولا زلنا نتناول حديثنا عن أخلاق الحرب في الإسلام. طبعا كنا سايبينكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقى بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا وتشفع لنا يوم القيامة وتفرحه بنا وتفرحنا به يوم نلقاه، اللهم آمين. أخلاق الحرب في الإسلام، عايز أقولك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة قعد كام؟ 10 سنوات. وأنا قلت لك في الفقرة الأولى أنه قعد في مكة 13 سنة، الصحابة كانوا مضطهدين، كانوا معذبين، وكانوا يضربوا، كانوا ينكل بهم، وذاقوا ألوان من العذاب والمعاناة، لكن ما كانش فيه أي رد فعل ولا أي عدوان لمدة 13. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، الأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأن هم ظلموا، فلازم يكون رد فعل منهم تجاه من ظلمهم. طب أنا بقى أروح كده من نفسي، أروح أضرب، أروح أعمل؟ قال لك لا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تمام كده؟ طيب أنا المقدمة ديت لي، أنا عايز أقول لك إن في 10 سنوات، خد المعلومة دي بقى، النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 27 غزوة و38 سرية، يعني أكتر من 60 غزوة وسرية. الغزوة اللي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع بنفسه مع الصحاب، زي بدر وزي أحد وزي الأحزاب وزي مؤتة وزي حنان وغيره إلى آخر، تمام كده؟ 27 غزوة. الثمانية وثلاثين سرية كان بيبعت الصحابة، أكتر من 60 معركة في مدار قد إيه؟ على مدار 10 سنوات. يعني تقدر تقول إن كل سنة 6 معارك، تقدر تقول إن كل شهرين في السنة يا غزوة يا سرية. التوتال أو المجموع بتاع 10 سنوات، قول 60 غزوة وسرية، 60 معركة في 10 سنوات. قتل فيها قد إيه؟ من المسلمين ومن غير المسلمين. قال لك من المسلمين استشهد 262 مسلم استشهدوا في 10 سنوات، ركز معايا. في الأعداء ومن الأعداء قتل 1022، المجموع ما بين المسلمين وما بين الأعداء 1284 واحد اتقتلوا وماتوا، كانوا ضحية 60 معركة في 10 سنوات. ليه أنا بقول كده؟ عشان الحرب العالمية الأولى اللي قعدت من 1914 ل 1918 1914 1918 4 سنين، تعرف راح ضحيتها قد إيه في الـ4 سنوات؟ 4 سنوات 14 مليون، 14 مليون يا بشر، يا أمريكا، يا أوروبا، يا ألمانيا، يا بريطانيا، يا فرنسا، يا روسيا، 14 مليون يتقتلوا في 4 سنوات في معركة واحدة، في حرب واحدة، حرب العالمية الأولى. وحروب النبي عليه الصلاة والسلام 60 معركة يتقتل فيهم 1200 واحد في 60 معركة، 1200. أنت في الحرب العالمية الأولى 15 مليون في معركة واحدة في 4 سنين، 14 مليون يتقتلوا، يبادوا أبرياء، أبرياء لا ذنب لهم. ربما يسألون بأي ذنب قتلنا؟ طب دي الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الثانية بقى، الحرب العالمية الثانية راح ضحيتها اللي هي كانت سنة 1945، قعدت من 39 ل 45 حوالي 5 6 سنين، راح ضحيتها 54 مليون. تعرف أصلا عدد اللي كانوا مقاتلين من كل من دول الحلفاء والمحور والكلام ده كانوا كام؟ حوالي 15 مليون، اللي كانوا الجنود اللي كانوا بيقتلوا، اللي اتقتل أكتر من اللي شاركوا في المعركة. 54 مليون اتقتلوا في حرب، في الحرب العالمية الثانية، على الرغم من اللي شاركوا في المعركة أو في الحرب 15 مليون. يعني فين بقى حروبهم؟ ما تجيش حاجة في حروبنا خالص. حروبهم ظالمة، حروبهم جائرة، حروبهم غاصبة مغتصبة باطشة، لا تعرف الرحمة، لا تعرف أخلاقا، لا تعرف آدابا. عايزين بقى احنا نعلمهم النهاردة أخلاقنا في الحروب ايه. بنعلم أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتي، نعلمه إن حروبنا لها أخلاق. أول حاجة صلي على سيدك صلى الله عليه وسلم، أول حاجة عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال. ديننا بيقول لك لا، ما تقتلش لا امرأة ولا تقتل شيخ اللي هو الراجل الكبير ملوش دعوة، ولا تقتل طفل. هذه أخلاقنا نحن المسلمين. طب الغرب يعرف كده؟ لا، الغرب بيبيد. يبقى أول حاجة من أخلاق الحرب في الإسلام عدم قتل النساء، عدم قتل الشيخ، عدم قتل الأطفال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا فانيا، رجل كبير يعني، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. دي قصة جميلة أوي أحكيها لك. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لما قال للصحابة من يأخذ هذا السيف بحقه، فمحدش قام، من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام صحابي اسمه سماك بن خرشة أو ابن خرشة اللي هو بيلقب بأبي دجانة أو يكنى بأبي دجانة، خلاص قام خاد سيف النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو دجانة فقال يا رسول الله أنا آخذه بحقه، أنا هاخده وهعمل على قد ما أقدر هقاتل بيه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. شوف خلي بالك بقى، الصحابة متشوقين شغوفين إن هم يعرفوا هيعمل إيه أبو دجانة بالسيف، بسيف النبي. فسيدنا الزبير بن العوام يقول إيه؟ جعلت لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه. كنت أنا مراقبه ومتابعه، ما كانش بيمر على حد يقتله إلا يقتله، ما هو معاه سيف النبي بقى، خدت بالك، معاه البركة النبوية، خلاص معاه العناية الإلهية. ما هو سيدنا الزبير يقول لك أنا هشوف بقى أبو دجانة هيعمل إيه في سيف النبي، بيقول لك جعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتك، أي واحد يقابله يقتله يقتله، خلاص. بيقول لك حتى أتى نسوة في سفح جبل، مر سيدنا أبو دجانة على نساء أو نسوة، يقول فحمل عليها ومعهم إيه امرأة اسمها هند، فحمل عليها فنادت، يعني هو يعني وقف قدامها فهي استغاثت بحد، فنادت يعني استغاثت وصرخت يا آل صخر، فلم يجبها أحد. طب يعمل إيه أبو دجانة؟ يقتلها. هو مش ناسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا إيه؟ لا تقتلوا امرأة. هو واقف دلوقتي هو وإيه وهذه المرأة، هي تستغيث وهو لا يفعل شيئا، فانصرف سابها ولم يقتلها، فانصرف ولم يقتلها. كم قتل الصهاينة من الأطفال والنساء والشيوخ على أرض فلسطين، كم قتل الأمريكان، كم قتل الغرب، كم قتل الأعداء من الأطفال والشيوخ والنساء الأبرياء الذين ما فعلوا شيئا ولا ظلموا أحدا إلا أنهم مسلمون، إلا أنهم قالوا ربنا الله بس. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بس عشان مسلمين تقتلهم؟ فأبو دجانة لما الزبير بيسأله بيقول له كل صنيعك قد رأيته فأعجبني، أنا شايفك ومتابعك كل حاجة أنت عملتها عجبتني، غير أنك لم تقتل المرأة، المرأة اللي أنت وقفت قدامها واستغاثت يا آل صخر ومحدش جالها، أنت ليه ما قتلتهاش زي ما قتلت كل اللي كان بيقابلك؟ قال له إنها نادت فلم يجبها أحد، فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها. يا سلام على الجمال، يا سلام على التربية، حتى في الحرب في أخلاق. أيوة في الحرب في أخلاق، ده ديننا، ده ديننا يا جماعة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يبقى عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال دي أول حاجة، أول خلق نتعلمه، ولازم الغرب يتعلم ويتأدب، ولازم الغرب يعرف إيه هي أخلاق الإسلام، ولازم الغرب يعرف إن الإسلاموفوبيا اللي عاملينها في الغرب وخوفوا الناس من الإسلام هذه كلها زوبعات وطرهات وعنجهيات وخرافات واختراعات ستزول إن شاء الله عاجلا غير آجل، ويقولون ما تهوك العسى أن يكون قريبا. ومن يفعل باسم الإسلام جرائم وانتهاكات واعتداءات فالإسلام بريء منه، لأن الانتهاكات والاعتداءات والجرائم لم تكن مقصورة على المسلمين فقط حتى تتهم الإسلام بالإرهاب، هناك من اليهود من يمارس الجرائم والانتهاكات والاغتصابات، هناك من النصارى، هناك من الهندوس، هناك من الهند، هناك من المجوس، هناك من أي ديانة تمارس الاعتداءات. ما بتسماش إرهاب ليه؟ ليه بتسمي اللي بيعمل المسلمين بس إرهاب؟ اللي حصل في نيوزيلندا من كام شهر محدش يتكلم عليه ليه؟ الراجل اللي أصله يهودي اللي قاعد وقتل أكتر من 50 بالآلي بتاعه، فين بقى؟ تمام. فلا تكيلوا بمكيالين وكونوا منصفين إن أردتم أن تكونوا أصحاب حضارة، أما الحقائق فإنها تقول أنتم لا تسعون إلا على مصالحكم فقط، مصالحكم وفقط. يبقى الحاجة الأولى والخلق الأول عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال. الخلق الثاني عدم قتل العباد، واحد قاعد بيتعبد أيا كان ديانته بقى، مسلم، يهودي، نصراني، بوذي، مجوسي، هندوسي، سيخي، جيني، كونفوشيوسي، بروتستانتي، أي حاجة بقى، طالما أنه هو منعزل كده ما تجيش ليامه ما تقتلوش، ده ديننا بيقول كده. نبقى صلى الله لا تقتلوا أصحاب الصوامع، واحد قاعد في صومعته الحاجة اللي بيتعبد فيها لا يقتل، إنما أنت اللي حصل في العرب الحرب العالمية الثانية اللي قتل 54 مليون مليون في 5 سنين، هل دولت كلهم كانوا يعني ضد؟ لا أبدا، ناس أبرياء خالص. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة إيه؟ كما قال لهم عندما وجههم لغزوة موتى، لهم أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أو امرأة ولا كبيرا ثانيا ولا منعزلا بصومعة. الأدب الثالث أو الخلق الثالث عدم الغدر، ما تغدرش، وأنا بقال ولا تغدروا، ما تغدرش بحد، ما تديلوش الأمان وتيجي تقتله، ده الإسلام بريء منك والنبي عليه الصلاة والسلام بريء منك. يقول صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إيه رأيك؟ من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فاكرين لما النبي عليه الصلاة والسلام وجه الصحابة كان معهم سيدنا أسامة بن زيد، وبعدين سيدنا أسامة في المعركة الرجل جاء أشهد أن لا إله إلا رجل كافر، فجاء قدام سيدنا أسامة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. الصحابة رجعوا النبي فحكوا له الموقف ده، فالنبي عتب على أسامة قال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يرد سيدنا أسامة يقول له يا رسول الله قالها خشية من القتل. النبي يقول له تاني يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد؟ قال له يا رسول الله قالها خوفا من القتل. قعد النبي يكررها ويرددها على أسامة لدرجة أن أسامة يقول له لوددت أني لم أكن أسلمت حينئذ. يا ليه؟ لأن لو ما أسلمتش ما كانش هيعتب عليا، ما كنتش هبقى في صفوف المسلمين في وقتها. يبقى ما تغدرش، ما عندناش غدر، هي دي ضوابطنا. هو ده اللي عمله صلاح الدين، وهو ده اللي عمله سيف الدين قطز، وهو ده اللي عمله محمد الفاتح، وهو ده اللي عمله المعتصم في عمورية، وهو ده اللي عمله سيدنا عثمان، وعمله سيدنا عمر، وسيدنا عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، والزبير بن العوام، وعبد الله بن الزبير، وكل هؤلاء الأبطال عملوه في معاركهم، والتاريخ خير شاهد. والله ولو قرأت كتابات ومؤلفات للمستشرقين وللغربيين ولغير المسلمين المنصفين لوجدت صدقا على ما أقول. في ناس منصفة وتقول أفضل كلام وخير كلام. يبقى الخلق الثالث عدم الغدر. الخلق الرابع من أخلاق الحرب في الإسلام عدم الإفساد في الأرض. مش معنى أن أنا بحارب أن أنا أدمر، لا، مش معنى أن أنا بحارب أن أنا أقضي على كل حاجة، أن أنا أقطع الأشجار وأهدم البيوت وأخرب لا أبدا أبدا. لم تكن حروبنا كذلك، فوصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولا تفسدوا في الأرض، واللي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام يسير على مدار الزمان والأيام والأحداث. تمام كده؟ فأنا أصلا كان يقول لي ولا تعقروا بهيمة، تذبحش بهيمة، حتى بهيمة مش بتاعتك ما تذبحهاش. ولا شجرة تثمر، الشجرة اللي تطلع كده ومزرعة ومخضرة وحلوة ما تقطعهاش، ما تقضيش عليها. ولا تهدموا بيعة، كنيسة أو حاجة فيها حد بيتعبد فيها، حاجة بتاعت يهودي أو حاجة بتاعت نصراني، حاجة مكان عبادة، تمام، ما تهدمهاش. ما عندناش إحنا إفساد أبدا. الخلق الخامس إكرام الأسير، حتى بعد ما قتلنا ما قتلنا وجاهدنا وحاربنا وانتهت المعركة وخدنا أسرى، برضو الإسلام يقول لك إزاي تتعامل مع الأسرى دول. مش معنى أن وقع أسير عندك بقى أنك تجوعه أو تعطشه أو تعريه أو ما تهتمش بيه في الصيف ولا في البرد ولا بأكله ولا بحالته، لا، مفيش. حتى وهو أسير يجب عليك أن تعتني به. شوف يا أخي سبحان الله العظيم، ده ربنا أنزل فيها قرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأسيرا، تطعم الطعام تطعم الأسير، زي ما انت بتهتم بالمسكين واليتيم برضو اهتم بالايه؟ بالأسير وأطعمه، اهتم بيه، ما تجوعوش. تاريخنا بقى تعالى، صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين لما أخذ أسرى بيقولك وأمر بتوزيع الصدقات على الفقراء والمرضى والأرامل من الصليبيين. يا سلام على جمال الإسلام وعلى أخلاق القيادة، لما بتكون قيادة متربية على القرآن والسنة زي صلاح الدين. صلاح الدين اللي بيطلع بعض المهرتلين بيسموهم النخبويين المثقفين، وهم لا يعرفون عن الثقافة شيئا والثقافة لا تعرف عنهم شيئا، يقول لك ده كان محتل، ده كان قاتل. صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين اللي شو بيتعامل ازاي مع الصليبيين، امر بتوزيع الصدقات على الفقراء والمرضى والارامل من الصليبيين بعد معركة حطين، واليتامى والمقعدين، امر برد الاسرى الى اقاربهم وعفى عن كثيرين منهم. ايه رايك في الكلام ده؟ ده موجود في التاريخ. يعني ما بتكلمش في حاجه عفى عليها كتير قوي، لا اهو معركة 1187، معركة حطين. تمام، يعني أقل من 1000 سنة. حتى في أبو العاص بن الربيع اللي هو كان زوج السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لما وقع أسير في معركة بدر بيمتدح فعل الصحابة باعتباره أسير، بيقول: كنت في رهط من الأنصار، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز، يدون العيش هم ما يكلوش هم ويدوني أنا عشان أكل، عشان يبقوا حريصين ان هم بيطبقوا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الجمال ده؟ واكلوا التمر واكلوا اثرون الخبز واكلوا التمر، يعني هم ياكلوا هم التمر ويدونا العيش، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى ان الرجل لتقع في يده كسره فيدفعها الي. لو واحد من الانصار او الصحابه جت في ايده كده لقمه ما ياكلهاش هو ويديها للاسير. هي دي أخلاق؟ دي أخلاق الحرب في الإسلام. استغربش، دينك جاء بكل جميل، جاء بكل ذوق، جاء بكل رقي، جاء بالمثالية، لأنه دين رباني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الوليد بن الوليد اللي هو أخو سيدنا خالد بن الوليد، لما وقع أيضا كان في أسارى بدر، في أسارى بدر، بيقول: وكانوا يحملوننا ويمشون، يعني مش بيأكلوهم بس ولا بيؤثروهم على أنفسهم، لا كانوا بيشيلوهم كمان، حس أنه مش قادر يمشي يشيله. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ يبقى ده كلام مين؟ ده هو كلام واحد غير مسلم. الوليد بن الوليد كانوا يحملوننا ويمشون. أبو عز الجمحي كان فقير أيضا من الذين وقعوا في الأسر، فبيقول ايه؟ لقد عرفت مالي من مال، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله لقد عرفت مالي من مال، واني لذو حاجه وذو عيال فمن علي، يعني انا راجل فقير وعايز اروح عشان اشوف عيالي، وده واقع في الاصل. يعذبه يقول له: لا ما انت وقعت في ايدينا، ما احنا مش هنسيبك، ما احنا هناخد بطرنا، مش عارف ايه، لا يقول فعيال، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه. بالك، يبقى احنا لما بنتكلم عن اخلاق الحرب، ودي كانت حلقه مهمه جدا، لان حتى من خلال بحثي ما وجدت كثيرا من الدعاة او العلماء او المشايخ تكلموا عنها، ربما بعض الابحاث بعض المقالات. فيعني ساق القدر مثل هذه الحلقه تكون في اعقاب معركه اكتوبر، عشان برضو حتى تفرق ان هم الصهاينه في نكسة 67 تعاملوا ازاي مع المصريين، تعاملوا بكل إهانة، لكن المصريين لما أثروا منهم في معركة أكتوبر ما كانش في إهانة، عشان هم مصريين مسلمين تربوا على الإسلام وعرفوا ازاي يتعاملوا مع الأسرى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا ما نقتلش امرأة ولا نقتل شيخا ولا نقتل طفلا، إن إحنا في الخلق الثاني لا نقتل العباد، الناس اللي في حالها اللي منعزلة في صوامعها، إن إحنا لا نغدر بأحد، ما نغدرش أبدا، إن إحنا ما نفسدش في الأرض. دي مهمة قوي، مهمة قوي، لا نفسد في الأرض. طب الصهاينة أصلا موجودين في فلسطين الآن من سنة 48، طب هي دي أرضهم؟ ما لهمش مأوى أصلا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الشيخ الشعراوي بيبين فيها إعجاز قوي، إعجاز كبير، اسكنوا الأرض يعني أنتم ملكوش مكان. وفعلا هو كل اليهود اللي في العالم موجودين في فلسطين؟ لا، اللي عددهم أصلا كلهم 20 مليون بس مدوخين العالم، اللي عدده 7 مليار، شوية في أمريكا شوية في ألمانيا شوية مش عارف فين، شرذمة قليلون لهم نهاية إن شاء الله، وعلى يد المسلمين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود بإذن الله. فالإفساد في الأرض الصهاينة، الصهاينة واللي بيعملوه في فلسطين الآن، هو ده إفساد ولا مش إفساد؟ أولا إن هم خدوا حق مش بتاعهم، اغتصبوا، تمام، غير بقى بناء المستوطنات، غير قطع المياه، قطع الكهرباء، قطع المرتبات، مش عارف تضييق عليهم، تخريب في المسجد الأقصى، حرق أجزاء منه، مش ده كله إفساد في الأرض ولا إيه؟ فين بقى منظمة العفو الدولية؟ فين هيئة الأمم المتحدة؟ فين مجلس الأمن؟ فين أمريكا؟ فين حقوق الإنسان؟ فين حقوق الإنسان في العراق؟ فين حقوق الإنسان في سوريا؟ في ليبيا؟ في اليمن؟ فين حقوق الإنسان في أي مكان؟ في بورما؟ فين؟ ولا لما بس المسلمين يعملوا حاجة تقوم القائمة ولا تقعد؟ وأحداث سبتمبر وبنتاجون ومركز التجارة العالمي، عشان إيه؟ من ساعتها بقى قامت الحرب على الإسلام، وهم اللي عاملينها. خلاصته يعني هم اللي عاملينها، بس كده شو دولي، عشان يلاقي أي حاجة يقول لك أدي الإسلام. خدت بالك؟ بس الإسلام بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وجاءوا أباهم عشاء إيه؟ يبكون. هم جم بالليل ليه يبكوا؟ عشان ما يشوفهمش، زي الطفل كده لما عايز يعمل إنه بيعيط فبيتباكى. كنا صغيرين كده كنا بنقعد نبل صباعنا كده من بقنا ونعمل كده إيه؟ كأن في دموع نازلة يعني. فأولاد سيدنا يعقوب وأخواته عملوا كده، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشان يبان ان هما بيعيط. وجاءوا على قميصه ايه؟ بدم كذب. قال بل سولت لكم انفسه. عارف خلاص، العبوا غيرها. فصبر جميل. فبرضو الاعداء والامريكان اللي عملوه في البنتاجون في 11 سبتمبر، احداث سبتمبر، العبوا غيرها. ومهما فعلتم ضد الاسلام فصبر جميل، فصبر جميل. والمسلمين يتزايدون في قلب أمريكا، وفي قلب ألمانيا، في قلب إيطاليا، في قلب فرنسا، في قلب بريطانيا، في قلب روسيا. الإسلام في تزايد، لأنه هو دين الفطرة، هو الدين الحق. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. بعد الإفساد في الأرض قلنا إكرام الأسير من أخلاق الحرب. من أخلاق الحرب في الإسلام عدم التمثيل. يعني إيه عدم التمثيل؟ يعني أنت لو خدت واحد واتقتل وقتلته، ما تقعدش مثلا تقطع منه ودنه، تقطع إيد بعد ما اتقتل، خلاص الراجل خرجت روحه. نحن نهينا أن نمثل بالقتيل أو بالميت بعد موته، لا، لازم تكرمه، يكرم حيا وميتا. تمام. ولذلك سيدنا عمران بن الحصين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. وينهانا عن ليه؟ عن المثلة، إنك تاخد أي جثة تعمل فيها حاجة، زي ما عمل كفار قريش في سيدنا حمزة بن عبد المطلب. فاكرين؟ فديننا لا، قتل خلاص، شكرا، متقربش منه بقى. مش تقطع مناخير، تقطع ودن، تقطع رقبة، تقطع ايد، تفتح بطنه، تعمل فيها حاجة، هذا نهينا عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحذر جدا، قال ايه؟ قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. ركز. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، اللي نبي يقتله ده يعذب يوم القيامة، لأنه معنى النبي يقتله معنى هو إيه؟ حد مجرم قوي. أو قتل نبيا، اللي يقتل برضه نبي ده من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وإمام ضلالة، واحد الناس شايفاه إن هو حاجة بس ضلهم. وممثل من الممثلين، مش ممثل بقى من الناس الفنانين، لا لا، ممثل اللي هو مقصود به الذي يمثل بمن قتله بعد قتله، هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أبرز أخلاق الحرب في الإسلام، يعني قد حلقة مهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلها في ميزان حسناتنا ونجعلها في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم، إن قدر الله البقاء ولقاء كلنا من أهل الدنيا، وجمعنا الله سبحانه وتعالى بكم على خير في الختام. أحمد الله على التمام وأشكره على الإنعام وأسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.